يحتاج فيه إلى دليل خاص، وإنما يكفي هو ماذا يكفي نفس الروايات السابقة، فإنها تشمل محل الكلام روايات ما أرضعت امرأتك، بناء على ما بينا من أن المرأة ليس عبارة عن الزوجة، فلا تختص بالزوجة، يعني ما أرضعت زوجتك، ما أرضعت امرأتك يعني المرأة المنسوبة إليك، المرأة التي بينك وبينها علقة، بينك وبينها نسبة. ومن الواضح بأن هذا متحقق في زوجة منقطعة امرأتك، وفي المحللة، وفي مملوكة اليمين امرأتك. في كل هاي الحالات يصدق عنوان امرأتك الوارد في بعض الروايات، ويصدق عنوان فحلها الوارد في بعض الروايات الأخرى. الروايات تشمل جميع هذه الموارد، وإنما الخارج منها كما قلنا هو مسألة من الزنا. في المتن يقول: يوما أو ليلة أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو خمس عشرة وضعاء، خمس عشر وضعاء كاملة من الثدي. في هاي العبارة سيد الماتن يتطرق للشروط المعتبرة في نفس الرضاع. كنا سابقا نتحدث عن الشروط المعتبرة في اللبن، الآن نتحدث الشروط المعتبرة في نفس عملية الرضاع. ماذا يعتبر في الرضاع حتى يكون ناشرا في الحرمة؟ الشرائط المعتبرة في الرضاع عبارة عن شرطين يذكرهما في هاي العبارة. الشرط الأول هو الكمية، والشرط الثاني أن يكون من الثدي، أن يكون من الثدي. أما بالنسبة للشرط الأول والكمية، الكمية تارة تحدد بالعدد، وأخرى تحدد بالزمان، وثالثة تحدد بالأثر كما هو معروف. بالعدد واضح، بالزمان يوم وليلة، الكمية بالأثر مقصود به ما شد العظم وأنبت اللحم كما سيأتي. فإحنا نتكلم عن العدد، كلامنا في العدد. بالنسبة للعدد هنا خلاف كبير جدا بين فقهائنا وبين فقهاء العامة أيضا في مقدار العدد اللازم من الرضعات حتى يكون ناشرا للحرمة. هاي الأقوال والآراء تتفاوت بين الاكتفاء بالمصة الواحدة، المصة الواحدة من اللبن يشد الحرمة، وبين اشتراط 15 رضعة، 15 رضعة تتراوح. وهناك أقوال بين هذين القول، بين هذين الحدين تتراوح بينهما. هذا الخلاف موجود حتى بيننا ما لنا. نعم، الرأي المشهور، الرأي المشهور، أو هناك رأيان مشهوران نقول عند علمائنا. الرأي الأول اعتبار 10 رضعات، 10 رضعات، والرأي الثاني اعتبار 15 رضعة. هذان رأيان معروفان ذهب إلى كل منهما فريق كبير من العلماء من علمائنا، لكنه في نفس الوقت هناك بعض الآراء الشاذة، بعض الآراء الشاذة غير هذين الرأيين. مثلا نسب إلى ابن الجنيد أنه يكتفي بالرضعة الواحدة، الرضعة الكاملة الواحدة، ونسب إلى القاضي البصري الأعمال البصري إلا أنه يكتفي بالمصة الواحدة بالمصة الواحدة. والظاهر أن هذا الكلام مو فقط نسبة لأنه مذكور، لا لازم نقرأ الكلام عن نعرف شلون هذا. في دعام الإسلام الجزء الثاني صفحة 240 يقول: وعن علي عليه السلام أنه قال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، والمص الواحدة تحرم. المص الواحدة يقول: وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه، لأن الله عز وجل يقول: قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالرضاع يقع على القليل والكثير، واضح أنه يختار هذا صحيح من القاضي النعمان. ابن الجنيد ما عنده كتاب واضح ابن الجنيد، لكن العلامة ينقله عنه في مختلف، ينقل عنا هذا الرأي، وهو يقول: وقال ابن الجنيد العلامة يقول: وقال ابن الجنيد: وقد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم والمحرم، إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم الرضعة وهو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور يحرم النكاح، ما وقع عليه اسم الرضعة يحرم النكاح. هذان رأيان لاثنين من فقهائنا عن ابن جنيد، له كتاب لم يصل إلينا، ما صار له وصل أو لا تلقاه إذا بيعه قبل أساتذة التأخير. إيه لا ما ينال على كل حال أقدم من ابن العلامة، من الممكن أنه يحصل على دائما هو ينقل آراء العلماء مختلف بالخصوص مثل العلامة المميزة أنه فيها نقل أقوال الفقهاء، ولذا دائما يرجع إلى في الحقيقة. هذان الرأيان وإن كانا شاذين نادرين لم يعتني بهما فقهاؤنا، لكنه بلحاظ الأدلة، هناك أدلة معتبرة تدل عليهما، أدلة معتبرة وتامة تدل على هذين الرأيين. طبعا ابن الجنيد على ما ذكر العلامة في المختلف استدل على رأيه من كفاية الرضعة الكاملة، استدل بإطلاق الأدلة إطلاق الكتاب والسنة، واستدل بالروايات الخاصة. طبعا هو ذكر روايتين إحداهما ضعيفة سندا، لكن من الممكن نعثر على روايات أخرى تصلح أن تكون دليلا لما اختاره. مسألة إطلاق الدليل الأول له هو إطلاق الكتاب والسنة، بينا ما هو المقصود به وبينا جوابه. مقصود به وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه أربعته وأربعته واحد يصدق عليه أربعته، هذا المقصود. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا الرضاع ولو رضع شبه واحد، هذا المقصود من الإطلاق. هذا الاستدلال قلنا سابقا جوابه من عيد، اولا هاي الروايات الاطلاقات ليست في مقام الجواب من عيد، فلا يصح التنسب لاطلاقها. ثانيا انه يمكن تقييدها بما دل على اعتبار العشره 15 روايات كثيرة جدا كما سمعت. هو الروايات التي قد يستدل منها لرأي ابن الجنين، وهي عبارة عن ثلاث روايات. الرواية الأولى مكاتبة ابن مهزيار المروية في الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالرضاعة، الحديث العاشر. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام سنة صحيح، أنه كتب إليه يسأله، كتب مكاتبة عما يحرم من الرضاع، فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام، قليله وكثيره حرام. واضح. سأل رواية عما يسأله عما يحرم من الرضاع، ايش هي استدلالية على هذا؟ أنا شكرا يحرم على استدلال يمني على هذا عما يحرم من الرضاع، فكذب قليل وكثيره حرام. السندين تستعجلون. الرواية الثانية هي صحيحة السند. الرواية الثانية في الباب الرابع هي مرسلة لابن أبي عمر الحديث الأول، يا باب الرابع الحديث الثاني، يروي الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن الفضال عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي عمر عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. مراسيل ابن أبي عمر احنا اللي علاجنا على صحتها واعتبارها. قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه، ينتهي نفسه، يعني رضعة واحدة، رضعة واحدة يقول تكفي في ماذا؟ في بيوت التحميم. الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه، ينتهي نفسه، يعني يكتفي من الرضاع لأن ينفصل عنه. الرواية الأخرى هي معتبرة ابن أبي يعفور اللي هي الحديث الأول في نفس الباب، الباب الرابع. قال: سألته عما يحرم، عما يحرم من الرضاع، قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم، وذلك الذي يحرم. هذه الرواية أيضا قد يقال بأن ظاهرها هو الاكتفاء بالرضعة الواحدة، وهذه الروايات الثلاثة كلها معتبرة سندا لا أشكال فيها من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة هناك احتمالات طرحت من قبل بعض الفقهاء في مقام تشكيك في دلالة هذه الروايات على ما اختاره ابن الجنيد. مثلا الرواية الأولى اللي هي رواية من؟ رواية علي بن مهزيار الباب الثاني الحديث العاشر، الخدشة في الدلالة تقول بأنه رواية مجملة، مو واضح أن المسؤول عنهما هو هل هو يسأل عن الحرمة التكليفية للرضا أو عن الحرمة شنو الوضعية؟ يعني سؤال عن الرضا هو كعملية، هل متى يكون حراما؟ سألته، يسأله كتب إليه، يسأله عما يحرم من الرضا نقرأها، أو عما يحرم من الرضا. القرينة الموجودة في داخل الجواب اللي ترجح الاحتمال الأول هو أنه فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام، ما كان قليله وكثيره شنو يحرم كما في بعض الروايات، ما قال قليله وكثيره يحرم، وما قال قليله وكثيره شنو حرام. يفهم منا أن أصل السؤال عن من؟ عن الحرمة التكليفية، متى يكون الرضاع حراما تكليفا؟ متى يكون حراما؟ سمحوا، متى يكون حراما؟ من هنا تكون الرواية مجملة، مو معلوم ما هو المراد بها. ولذا يطرحون أنه من المحتمل أن يكون المقصود هو الرضاع بعد الفطام، الرضاع بعد الفطام يكون حرام على رأي المثل. احتمال أن المقصود هو هذا، أن الرضاع بعد الفطام يكون حراما تكليفا قليله وشنو وكثيره. هسه ما نريد نستظهر هذا المعنى حتى واحد ينافس أنه شلون يستظهر من الرواية. بالنتيجة الرواية لو هي ظاهرة في هذا، يعني السؤال عن الحرمة التكليفية المقصود بها مو شغلنا، بس المقصود بها الله أعلم ورسوله، وهذا ما فهمنا، مو مشكلة ما فهمنا، لكن لا يصح الاستدلال بها على ماذا؟ على ما اختاره ابن الجنيد، واضح؟ أو لا أقل نقول أن الرواية مجملة، مو واضح المقصود بها شنو؟ هذا السؤال عما يحرم، عما عن الرضاع المحرم، أو عما عن الرضاع المحرم؟ السؤال عما يسأله عما يحرم من الرضاع أو عما يحرم من الرضاع، فالرواية مجملة. وإذا ما استظهرنا كلمة قلنا بقرينة قولي كبير وقليل حرام، واضح قاعد يتحدث عن الرضاع كعملية شنو محرمة. احنا ما نفتهم يا رضاع محرم، الرضاع ما محرم، ليش محرم؟ سنطلب آخر، بدلنا الأول بالرضاع بعد الفطام والتزم بحرمته، هذا شيء آخر. واضح، لكن الرواية في داخلها بها قرينة على أن السؤال عن الحكم التكليفي، يعني حكم الرضاع تكليفي، مو عما متى يكون الرضاع محرما حتى يكون الجواب ناظر إلى ماذا؟ إلى أنه قريب كثيره يكون ماذا؟ يكون محرما. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية ابن أبي يعفور، لاحظوا، يقول سألته عما يحرم من الرضاع. هنا لا، كل نقرأ عما يحرم من الرضاع، لازم نقرأ ليش بقرينة الجواب. قاعد يقول إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم، ما ناظر إلى حكم الرضاع تكليفا، وذلك الذي شنو يحرم. واضح من الرواية أن السؤال ليس عن حكم الرضاع التكليفي، وإنما السؤال أنه متى يكون الرضاع شنو موجبا للتحريم، هذا واضح. لكن لاحظ الرواية، سألته عما يحرم من الرضاع، قال إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك الذي ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم. المناقشة الدلالية في هذه الرواية تقول بأنه يحتمل في الرواية، يحتمل في الرواية أنها ناظرة إلى ما يشترط في الرضعة الواحدة المحرمة، مناظرة إلى تحديد كمية الرضعات التي تكون موجبة لمن؟ للتحريم. الرضعة الواحدة التي مع اجتماعها مثلا مع رضعات أخرى متى تكون محرمة؟ الرواية تريد أن تقول بأنه يشترط في الرضعة المحرمة أن تكون رضعة كاملة، مو يمص شوية لبن ويكفي ونحسبها رضعة، هذا ما يكفي، وإنما يشترط أن تكون رضعة ماذا؟ كاملة. أما أنه هي يكتفى بها بالتحريم على الرضعة الكاملة، أو أنه لا يشترط انضمامها إلى رضعات كاملة أخرى، ما هو عدد الرضعات؟ هذا شيء ما ننظر إلى بالرواية. الرواية في مقام تحديد الرضعة التي تكون في الجملة مؤثرة في ماذا؟ في التحريم. يقول يشترط في الرضعة المحرمة، يصح أن نقول هكذا، أن كما هو الفقهاء الرسالة عليه يقول أن الرضعة المحرمة يجب أن تكون شنو؟ كاملة، يعني تمتلئ بطنه منها، وهذا ما ينافي أنه يعتبر انضمامها إلى رضعات أخرى. الرواية ليست في مقام تحديد الكمية المقدارية لما يوجب التحريم، وإنما في مقام تحديد مواصفات الرضعة الواحدة التي تكون مؤثرة في نشر الحرمة. لا أقل من احتمال في هذه الرواية، هذا الاحتمال قائم بلا أشكال، نقدر ننفيه بسهولة. نقرأ مرة أخرى، سألته عما يحرم من الرضاع، هذا الرضاع الذي يكون محرم شنو هو؟ يقول يجب أن يكون رضاعا شنو؟ كاملا. هو ناظر من إلى هاي الجهة، ما ناظر إلى تحديد شنو الكمية من حيث المقدار ومن حيث العدد. شنو أن يكون شنو؟
استبعاد أن تكون رضعة واحدة كافية
للمرأة. هذا مؤيد آخر، الرضعة الواحدة مثلا إذا جينا، ولا نحن من اللي شنو اللي قول لحم، القضية مجهولة بالنسبة، بس خوف بعيد جدا أن الرضعة الواحدة تكون موجبة لذلك. إذا هو ناظر إلى ماذا؟ إلى الرضعة التي بانضمامها إلى الرضعات الأخرى والتي توجب اشتداد اللحم والدم هي الرضعة شنو؟ كاملة. هاي رواية ابن أبي يعفو. مرسلة ابن أبي عمر شوي أكثر غموض. أيضا يسأله قال الرضاع الذي رواه عن أبي عبد الله قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه أو نفسه، نفس المضمون ونفس الاحتمال بيه، الرضاع الذي ينبت اللحم والدم يا رضاع رضاع الكامل، مو مطلق الرضاع ولا مصة شنو واحد، أيضا هذا الاحتمال فهم بيه. الذي ينبت اللحم والدم هو هذا الرضاع، الرضاع الذي يشبع منه، وهذا تعبير ممكن، يعني ممكن للفقيه في الرسالة العمليه أن يكتب، يقول أنه بعد أن يكتب أنه يشترط 15 رضعة، ثم يقول مسألة الرضاع الذي يكون موجب للتحريم هو شنو؟ هو الرضاع الكامل. ما حد يعترض عليه بأنه ليش التجريبية، لأنه منظوره هو ماذا؟ منظوره ماذا يعتبر في نفس الرضعة الواحدة التي تكون مساهمة في نشر هذه. سألوا أحد الناقش في ذلك وقال لا، لأن الإحتمالات مو واردة في الروايات، الروايات صريحة فيما يقول في الجنيد. في الحقيقة بالرغم من هذا ما عندنا مشكلة في تجاوز قول ابن الجنيد، والسر في هذا واضح، وهو أن هذا القول قول شاذ نادر لم يعتني به الأصحاب، تحقق الإجماع من قبل علمائنا كافة بلا استثناء على ماذا؟ على خلافه، على خلافه، لأنه لا تكفي الرضعة شنو؟ أخو إجماع على هذا من قبل المتقدمين من قبل المتأخرين، فهو قول شاذ لا يعتنى به، وأما أدلته فهي أدلة ما هل كان التام سندا لكنه ليس لها قابلية مقاومة الأدلة الكثيرة المستفيضة الدالة بالصراحة على ماذا؟ على عدم اعتبار الرضع ماذا؟ الرضع الواحد ما يقدر يقاوم هيجي أدلة كثيرة روايات كثيرة كلها تدل تشترك في هذا المعنى وهو ماذا؟ قد تختلف في موانينا واحد من العشرة واحد من الخمسة لكنه تتفق في رفض كفاية الرضع ماذا؟ الواحد أحسنتم هذا هم لو فرضنا واحد جادل في هذا قال لا يقع التعارض بين هذه الروايات وبين كل الروايات الكثيرة الموجودة التي سيأتي رأت بعضها على الأقل وقع التعارض فلا أشكال من ترجيح تلك الروايات لماذا؟ لأن هذه الروايات موافقة لمن؟ العامة العامة طائفة من العامة يذهبون إلى كفاية الرضعة الواحدة وقسم منهم يذهب إلى كفاية مسمى الرضاع بعد أقل مسمى الرضاع وهذا رأي للعامة وظاهر أنه لم يلتزم به قليل سأل هذا كتاب الله بداية المجتهد ينقل هكذا قال أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك وأصحابه وروي عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وقال الطائفة تحديد القدر المحرم وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق فقال الطائفة لا تحرم المصة ولا المصتان وتحرم ثلاث رضعات فما فوقها وبه قال أبو عبيدة وأبو ثور وقال الطائفة المحرم خمس رضعات وبه قال الشافعي وقال الطائفة عشر رضعات إلى آخره فهذه الرواية تكون ماذا؟ موافقة للعامة قليل هو كثير تكون موافقة للعامة ترجع عليها تلك الروايات الأخبار أنك مخالفة شنو؟ العامة اللي واحد مرجحها الثابت ومنه يظهر أنه يعني الحقيقة للروايات يعني تمنعنا من الالتزام بالرأي الآخر ولا رأي ابن الجنيد وقول ابن الجنيد أيضا يمنعنا هذا لما قلناه الآن بعد ذلك نستعرض رأي الآخر وهو رأي القاضي النعمان يقولنا أنه ذهب إلى كفاية المصة الواحدة استدل له بما رواه عن علي عليه السلام رواية قرناها هو استدل برواية التي يرويها عن علي مش مرسل ما ذكر السند لا تعاني ما ذكر وعن علي عليه السلام في رواية مرسلة ما يمكن التعويل عليها نعم بعض ما تقدم قد يصلح أن يكون دليلا لرأي النعمان وإن لم يستدل هو به قبيل مكاتبة كاتبة شنو بيها يا عنوان قليله وكثيره قليله قليل يضبط على ماذا قليل يكثر ولا على بعض الوقت فقد يستدل بها الروايات الجواب هو نفس الجواب السابق بالنسبة إلى الرواية عن علي عليه السلام رواية ضعيفة سندا هاي الرواية والرواية هذه احتمال آخر غير هذا الذي قلنا هو الذي أورثناه سابقا مضافا إلى أنه يرد على قوله وعلى أدلته ما أورثناه على قول ابن جنيد وأدلتهما القول الأول اشتراط عشر رضعات، ونسب هذا القول إلى مشهور المتقدمين، نسب إلى مشهور المتقدمين ذهبوا إلى ذلك. والقول الثاني هو اشتراط خمسة عشر رضعات، وهذا منسوب إلى المتأخرين علمائنا. بالنسبة إلى القول الأول أو المستعرض عددها شفنا كما أولاد القول الثاني، وهو ماذا؟ وهو اشتراط عشر رضعات. هذا القول استدل عليه بأدلة أيضا، واحد كالعادة، واحد من الأدلة هو الإطلاق، واحد من الأدلة هو الإطلاق، والدليل الآخر روايات، والروايات كثيرة جدا يدعى بأن مدلولها هو اشتراط عشر رضعات. أما الدليل الأول هو العبارة عن الإطلاق، المقصود بالإطلاق هو هذا، بنفس البيان الإطلاقات السابقة، أن أدلة الباب آيات روايات مقتضى إطلاقها هو كما يقول بعض السنة قاضي النعمان يكفي حتى المسمى إطلاق رضاع، رضاع بمزيد يحرم من الرضاع ما يحرم من الشنو من النسب. لكنه احنا ما يمكننا الالتزام بهذا الإطلاق فيما قل عن عشر شنو رضاعات، يمكن الالتزام بهذا. لماذا؟ لقيام الأدلة على عدم كفاية ما قل عن عشر رضاعات. يعني روايات هذا القول وروايات القول الآخر تتفق في عدم الاكتفاء بما قل عن عشر شنو رضاعات. إجماع أيضا قام على ذلك مع علمائنا، واضح. إذن إطلاق الأدلة بلحاظ ما 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 قل عن عشر رضعات لا يمكن الالتزام به، واضح. لكن إطلاق الأدلة بلحاظ عشر رضعات يمكن الالتزام به، لأن ما قام إجماع على ماذا؟ على عدم الاكتفاء بعشر رضعات. قام إجماع على عدم الاكتفاء بما هو أقل من عشر رضعات. هذا الإجماع يمنعنا من الأخذ بالإطلاق لحاظ ما قل على عشر رضعات، لكن ما يمنعنا من الالتزام به في عشر رضعات وشنو فصار مقتضى إطلاق ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، وأن عشر رضعات رضاع قطعا يحرم منه ما يحرم من النسب. واضح هذا الإطلاق. هذا الإطلاق مشكلته الرئيسية هو روايات الخمسة عشر. إذا تمت روايات الخمسة عشر حينئذ أيضا تمنعنا من أخذ الإطلاق حتى فيما زاد على عشر قبل خمسة عشر إلى ما قبل خمسة عشر، واضح. فإذا هذا الإطلاق إنما يصح العمل به فيما إذا، طبعا هذا كله مع قطع النظر عن الجواب الأول اللي قدم مرارا وهو أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، قطع النظر عنه. قطع النظر عنه نقول لأن لا يمكن التمسك به إذا لم تكن روايات خمسة شنو عشر، وسيأتي الحديث فيها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عبارة عن روايات، روايات كثيرة لم تتقاعد فيها دلالة على هذا القول أو لا، هذا يأتي عن الأسئلة إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله.
بالنسبة للرواية الثانية والثالثة في الجنة أخبرت بأنه ما فيها يتوقف على احتمال يكون المراد ناصف هذا الرقم الواحد، لأن الأحكام قد تدعى العكس، يعني
تجزئني، هذا يختلف تجزئني.